الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 70 بعد 400 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 17 من كتاب الفضائل، باب فضائل موسى صلى الله عليه وسلم، وهو موسى بن عمران أفضل أنبياء بني إسرائيل وثالث الأنبياء فضلا بعد نبينا وإبراهيم عليه السلام. ابتلي بلاء عظيما من فرعون ثم من بني إسرائيل، ونصره الله نصرا عزيزا، وهو أكثر من ذكر في القرآن من الأنبياء والمرسلين، وشفاعته لأخيه كانت من أعظم الشفاعات الدنيوية، أي في الدنيا، فإنه شفع أن يكون رسولا فكان. ومن فضائله أن الله كلمه، كلم الله موسى تكليما. قال رحمه الله بسند متصل: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال آدم حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه، ينظر بعضهم إلى سوات بعض، إما لجهلهم وإما أن هذا كان مباحا في شريعتهم، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقال: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، أي كبير الخصيتين، وهذا معيب عندهم. قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، الله على كل شيء قدير. قال: فجمع موسى بأثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، أي ثوبي يا حجر، أعطني ثوبي. وخاطبه لأنه قد رآه تحرك، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوات موسى، فقالوا: والله ما بموسى من بأس. فقال: ما الحجر بعد، حتى نظر إليه. قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة: والله إن بالحجر ندب 6 أو 7 ضرب موسى عليه السلام بالحجر. هذا الحديث أخرجه الشيخان كما ترى، ولا مطعن فيه من جهة الإسناد ولا نكار فيه من جهة المتن، وإنما ينكره الرافضة ومن إليهم أصحاب العقلانيات الذين يتورعون عما لا ورع فيه، ويفجرون فيما في حق الورع. فلو تأملت أقوال الرافضة في المتعة تجد العجب العجاب في إباحتها، الدعوة إليها، في الترغيب فيها، في الإشادة بها، في الكذب على آل البيت الصالحين في شأنها. ثم جاءوا إلى هذا الحديث وجعلوا ينكرونه ويشمئزون منه، لأنهم أصلا أصحاب أهواء، ليسوا أصحاب عقيدة، ليسوا أصحاب اتباع، ليسوا أصحاب إيمان. وهكذا من ينكره من العقلانيين. وفي رواية قال: ونزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبراه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. والسند متصل: حدثنا محمد بن رافع عبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، فلما جاءه صكه فبكى عينه. وهذا الحديث أيضا ينكره العقلانيون ومن إليهم، مع أنه لا نكار فيه. قيل بأن موسى عليه السلام لطمه ما علم أنه ملك الموت إلا بعد أن وقع منهما وقع، وقيل لما سأله قبض روحه تعاظم هذا الأمر، فكان منه هذا الشيء في الدفاع عن نفسه، وقيل غير ذلك من الأوجه. والشاهد أن الحديث ثابت فلا مطعن فيه. قال: فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، كراهية الموت، كل الناس يكرهون الموت كما قالت عائشة. قال: فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور، يعني يضرب بيده على ظهر ثور، فله بما غطت يده بكل شعرة سنة، فستغطي سنوات كثيرة. قال: أي رب ثم مه، يعني ماذا بعد هذه السنوات الطويلة والعمر المديد؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، يعني من بيت المقدس، إذ أنه في ذلك الزمن لم يكن قد دخله بنو إسرائيل بسبب تمردهم على أمر موسى، فإنه عليه السلام قال لهم: ادخلوا الأرض المقدسة التي جعل الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فقالوا معارضين: يا موسى، إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فحرمه الله عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، ثم قبض في زمن التيه عليه السلام. هذا الحديث يستدل به أهل العلم على فضيلة الموت في البلد الحرام، لأن موسى عليه السلام سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام يصلي في قبره. قد جاء حديث عند البيهقي في البعث والنشور: الأنبياء أحياء عند ربهم يصلون. وبعضهم استنكر هذا الحديث وزعم أنه ينصر طريق الصوفية، والصحيح أن الحديث ثابت يشهد له ما في الصحيحين، والحياة حياة برزخية، حياة برزخية ليست حياة دنيوية حتى يشكل. قال: وبالسند المتصل حدثني زهير بن حرب قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما يهودي يعرض سلعة له وأعطي بها شيئا كرهه ولم يرضى، يعني شأنهم واحد، الأسواق واحدة متداخلة، شك عبد العزيز قال: لا، والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر. فهذه عقيدة اليهود، يرون أنهم أفضل البشرية ويسمون أنفسهم بالسامية، ومن عاداهم أو تكلم فيهم أو حذر منهم قالوا هذا يعادي السامية، وقاموا عليه بكل حجر ومدر، وربما إن كان مسؤولا عزلوه في الدول الكافرة، وإن كان تاجرا سعوا في إسقاط تجارته، وإن كان مشهورا شوهوه حملة شديدة يقومون بها على كثير من الناس بدعوى معادات السامية، والعداوة لهم متعينة شرعا فهم مخالفون لدين الله، وعقلا فهم مرتكبون لكثير من الشر والفساد، فمثلهم من يحبه؟ لا أحد يحب الثعبان، فكذلك اليهودي لا يحب إلا ممن هو على شاكلته وطريقته، وإلا فهم قد بلغوا في المكر مبلغا ليس باليسير، وفي الحقد على غيرهم مبلغا ليس باليسير، وفي التحكم في تجارة غيرهم مبلغا ليس باليسير، وفي سفك الدماء المحرمة مبلغا ليس باليسير، وفي غير ذلك من الانتهاكات التي تقع منهم. فلذلك لابد من معاداتهم، وإن سموها معاداة للسامية هم ليسوا أصلا على طريقة سام، وليسوا في فضيلة سام. هب أنهم في يوم من الأيام كانوا أهل فضل، أي الذين آمنوا بموسى، تبعوا موسى أني فضلتكم على العالمين، ثم نقلت الفضيلة منهم إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بسبب إعراضهم، بسبب كفرهم، بسبب بغيهم، بسبب نفاقهم. قال: لا، والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر. قال: فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه قال تقول الذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر كانوا يغضبون لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم إذا تنقص ونحو ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قال فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا. فالمسلمون يفون بحق الذم والمعاهد ما لم ينقض عهده ويخالف ما عقد عليه، واليهود في هذا الباب في باب المخالفة قاتلهم الله. وقال فلان لطم وجهي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لطمت وجهه؟ قال يا رسول الله الذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر فأنت بين أظهرنا. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب العدل والإنصاف، صاحب التواضع، الداعي إلى مكارم الأخلاق والمطبق لها. ثم قال لا تفضلوا بين الأنبياء إلا. قيل هذا إذا كان على التنقص لأحدهما، وقيل بأنه قال هذا يعني قبل أن يوحى إليه بأنه أفضل الأنبياء والمرسلين، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، أو في أول من بعث، فإذا موسى عليه السلام أخذ بالعرش. هذه الأولية لموسى عليه السلام لا تدل على فضيلته على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن جزاه الله على تلك النفخة التي وقعت عليه بأن قدمه في البعث، والله أعلم. قال فأكون أول من بعث، أو في أول من بعث، فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش. أو يكون الشأن أنهم بعثوا جميعا ثم كانت المبادرة لموسى عليه السلام إلى الأخذ بقوائم العرش. المهم في أوجه يذكرها أهل العلم ليس فيها يعني أنها دل على الفضيلة المطلقة لموسى عليه السلام. قال قولهم من استثنى الله يدل على أنه كان حيا ولم يأتي أن موسى رجع إلى الحياة، ولا أنه حي كما جاء في عيسى، وقد قال صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق. قال القاضي يحتمل أن هذه الصاعقة صاعقة فزع بعد البعث حين تنشق السماوات الأرض فتنتظم حينئذ الآيات والأحاديث. قال فأكون أول من بعث، أو في أول من بعث، فإذا موسى عليه السلام أخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصاعقتي يوم الطور أو بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس من متى عليه السلام. هذا أيضا النهي عن التفضيل على يونس بن متى إذا كان على الاحتقار له والتنقص له، لأن بعضهم لما يطلع على أن يونس ذهب مغاضبا ونحو ذلك ربما يقول أنا خير من يونس بن متى، أو يقول محمد صلى الله عليه وسلم خير من يونس بن متى على سبيل التنقص ليونس، هذا لا يجوز. أما من حيث العقيدة ومن حيث الواقع فمحمد صلى الله عليه وسلم خير من جميع الأنبياء. وقيل بأن المنع في المفاضلة بين اثنين بعينهما، أما أن تقول محمد أفضل من جميع الأنبياء أفضل البشرية هذا لا مانع منه، لكن القول الأول هو الصواب أنه إذا كان على سبيل التنقص. قال أبو السند المتصل حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، ساق الحديث معنى حديث الزهري غير أنه قال فلا أدري أكان من صعق فأفاق قبلي أو اكتفى بصعقة الطور. قال أبو السند المتصل حدثنا هداب بن خالد وشيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني وسليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوتيت، وفي رواية هداب مررت على موسى عليه السلام ليلة أسري أبي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. يعني دليل على أنه مات، وهذه حياة برزخية الله أعلم كيف يكون الشأن؟ وقد يقول بعضهم كيف يصلي في قبره والقبر ليس موطن تكليف؟ هذا ليس موطن تكليف، وإنما موطن تنعم لموسى. الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون تنعما. وقد ذكر أن البناني رحمه الله كان يقول: اللهم إن كنت كتبت لأحد أن يصلي في قبره فاجعلني منهم. قال رحمه الله: باب في ذكر يونس عليه السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. المعنى أنه لا يفضل نفسه على يونس بن متى، وقيل المعنى لا يفضل النبي صلى الله عليه وسلم على يونس بن متى، ويكون النهي في حق النبي صلى الله عليه وسلم من باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، أو من باب إذا كان على تنقص يونس، أو من قبل أن يوحى إليه أنه أفضل من يونس. قال أبو سعيد المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت حميد بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعني الله تبارك وتعالى لا ينبغي لعبد لي. وقال ابن المثنى: لعبدي أن يقول أنا خير من يونس بن متى عليه السلام. يعني هذا لا إشكال فيه، ليس فيه تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على يونس بن متى، وإنما الشأن تفضيل العبد لنفسه على يونس بن متى. قال أبي السند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا العالية يقول: حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم. طريق قتادة عن أبي العالية فيها ما فيها، لكن ترى قد صرح بالتحديث. يعني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أبيه. ويونس عليه السلام قصته مشهورة، ذكرت في غير موطن في القرآن: إذ ذهب مغاضبا فظن أن لا نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فسلمه الله ونجاه من الغم، وأرسله الله إلى 100,000 أو يزيدون، فرجع إليهم فآمنوا بعد أن كانوا قد استحقوا العذاب والعقاب بسبب كفرهم، لكن تاب الله عليهم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قال: باب من فضائل يوسف عليه السلام. وفي السند المتصل: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد قال: عبيد الله قال: أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. يعني ظن أن السؤال على العموم، قد قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قالوا: ليس عن هذا نسأله. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. ظن أنهم يسألون عن شخص بعينه، فأجابهم بهذا الرجل الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الخليل رضي الله عنهم وصلى الله عليهم جميعا. يعني نسب شريف وأمر عظيم. إذا كان الناس يثنون على بعضهم يقولون بيت علم، لأن الأب عالم والابن عالم ونحو هذا، فكيف ببيت نبوة؟ الجد نبي وابنه نبي وابنه نبي وآخرهم يوسف نبي، كلهم أنبياء لله عز وجل. قالوا: ليس عن هذا نسأله. قال: فعن معاد العرب تسألوني، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا فيه فضيلة العلم والعلماء، وأن من كان ذا شرف في جاهليته أو قبل استقامته ثم كان من عداد العلماء وطلاب العلم فإن شرفه يزداد، كما قيل: العلم لا يزيد الشريف إلا شرفا ويرفع المملوك على السرير. ويوسف عليه السلام، يوسف بن يعقوب، قصته مذكورة في سورة يوسف من كتاب الله عز وجل، وهي من أحسن القصص، ذكر الله فيها من شأنه من رؤياه حتى دخل عليه أبواه وهو في أرض مصر وما لحقه من أخوانه ونحو ذلك. وبحمد الله قد أفردنا ما يتعلق بفوائد تلك الصورة في مذاكرة مستقلة ثم يعني فرغت فكانت في رسالة مستقلة، والله المستعان. قال: باب من فضائل زكريا عليه السلام هو والد يحيى بن زكريا، هو الذي ربى مريم وكفلها كما ذكر الله قصته وامتدحه الله بقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذا كان المعنى زكريا وابنه وزوجه، وأما إذا كان جميع الأنبياء فهم داخلون أيضا في المدح. قال هداب: حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا نجارا، يعني كان يأكل من عمل يده. هذه عبارة عن إشارات إلى فضائل هؤلاء الأنبياء والمرسلين، وإلا فعند التفصيل حقهم عن أكثر من ذلك، قد جاء ذكرهم في القرآن وجاء من القصص ما يدل على عظيم إيمانهم وعظيم شأنهم وعلو منزلتهم صلوات الله عليه وسلامهم أجمعين. وبقي لنا درس واحد إن شاء الله وننتهي من هذا الكتاب، كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومن لحقه من الأنبياء والمرسلين الذين ذكرهم المصنف في هذا الكتاب، والله المستعان. والحمد لله رب العالمين.